السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فما زلنا مع شرح كتاب زاد المستقنع في اختصار المقنع للشيخ موسى ابن أحمد الحجاوي الحنبلي رحمه الله تعالى، ووصلنا في هذا الكتاب في الفقه على مذهب الإمام المبجل أحمد بن حنبل رحمه الله تعالى إلى باب السبق. صحيح؟ نعم. استعن بالله.
الحمد لله رب العالمين، ولا عاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللمسلمين يا رب العالمين. قال المصنف رحمه الله تعالى: باب السبق. يصح على الأقدام وسائر الحيوانات.
نعم. المسألة الأولى في هذا الباب أيها الإخوة الكرام قوله رحمه الله تعالى: باب السبق. ولا السبق؟ ايش تقولوا؟ السبق ولا السبق؟ الوجهان بمعنى واحد ولا بمعنيين؟ أحسنت. السبق بالفتح هو العوض المبذول في المسابقة، والسبق بالسكون مصدر يعني المسابقة نفسها. واضح؟ نعم. فتقول: حصل سبق بذل فيه سبق. جيد. هذا السبق وهذا السبق. والمراد في هذا الباب أيهما؟ نعم. والله على كل حال محتمل هذا أو هذا، يحتمل أن يكون التبويب على العوض المبذول بالمسابقة، وذكرت المسابقة بغير عوض تبعا. جيد. ويحتمل أن يكون المسابقة كلها سواء كانت بسبق أو بغير سبق، والله أعلم. طيب، بدأ المصنف رحمه الله تعالى في هذا الباب ببيان ما تجوز فيه المسابقة بلا عوض. المسابقة أيها الإخوة الكرام ثلاثة أنواع. النوع الأول ما تجوز فيه المسابقة، ما يجوز فيه السبق بسبق أو بغير سبق. جيد. وما يجوز فيه السبق لكن بغير سبق، وما لا يجوز فيه السبق ولا السبق. جيد كده. طيب، النوع الأول ما يجوز فيه السبق يعني المسابقة لكن من غير سبق، من غير بذل عوض، وهو الذي بدأ به هذا الباب، فقال: يصح على الأقدام وسائر الحيوانات والمزاريق. قال البهوتي هنا في قوله يصح، قال: أي يجوز. ليش قال أي يجوز؟ ما الفرق بين يصح وبين يجوز يا مشايخ؟ أيوة أحسنت. يجوز حكم تكليفي، ويصح حكم وضعي. الحجاوي ماذا قال؟ قال يصح. البهوتي صرفها إلى معنى آخر وهو الجواز، قال يصح أي يجوز. ليش؟ لماذا قال يجوز بدال يصح؟ هاي شايف؟ لا، هو قال يصح أي يجوز، لو كان محرما لم يصح. نعم. الآن حينما نقول يصح أو لا يصح، نحن نتكلم في الغالب إما عن عقد أو عن عبادة، صح ولا لا؟ نقول يصح هذه عبادة صحيحة أو هذا عقد صحيح، لكن الناس قاعدين يتسابقون من غير عوض، هل هنا عندنا عقد ولا ما عندنا عقد أصلا؟ ليس عندنا عقد حتى نصف هذا العقد بالصحة أو بعدم الصحة. واضح؟ فلهذا قال البهوتي يجوز، أما وصفه بالصحة أو عدمها غير مناسب أصلا، لأنه لا يوصف بصحة ولا بفساد. واضح هذا يا مشايخ؟ يعني اثنين قاعدين يتسابقون لا فيه عوض ولا شيء، ليس بينهما أي عقد أصلا، فهل نصف فعلهم بالصحة أو بالفساد؟ لا يوصف بصحة ولا فساد. واضح؟ يقولون إن الصحة هي موافقة ذي الوجهين الشرعية منهما، هذا أحد التعريفات. والتعريف الآخر: ما يترتب عليه النفوذ ويعتد به. كل هذا لا يليق إلا بشيء من العقود أو من العبادات. واضح؟ نعم. أما عادات، واحد شرب موية، تقول شرب صحيح ولا فاسد؟ ما يقال هذا. واضح؟ واحد جالس لبس لباس، تقول هذا صحيح أو فاسد؟ ما يقال هذا. لكن مثلا تقول ستر العورة هنا صحيح أو غير صحيح، مثلا تقول ستر عورته بمحرم، هل صح له تحقيق الشرط فتصح صلاته؟ ممكن. أما أن واحد لابس ثوب فتقول هذا صحيح أو غير صحيح، لا يقال هذا. نعم. ولهذا قال يصح أي يجوز. إذن هذا هو القسم الأول، ما تجوز فيه المسابقة من غير سبق. قال تجوز على الأقدام وسائر الحيوانات والسفن والمزاريق. الأقدام معروفة والحيوانات معروفة، والسفن جمع سفينة معروفة، والمزاريق يقولون هو الرمح القصير. تمام. ليش خصه بالرمح القصير؟ لأنه سيأتي معنا السهام يجوز فيها المسابقة بعوض وبغير عوض، ماشي. أما السهم الصغير هذا، فالرمح الصغير أو القصير لا يجوز فيه المسابقة إلا إذا كانت خالية من العوض. هنا نريد أن نذكر مسألة. الأصل أيها الإخوة الكرام في السبق الجواز ولا المنع؟ الأصل في المعاملات عندنا إيش؟ الجواز. لكن هذا الباب الأصل فيه المنع وليس الأصل فيه الجواز. ليش؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا سبق إلا في نصل أو خف أو حافر. جيد. أما زيادة أو جناح هذه وضعها بعض الوضعين لإرضاء بعض الناس. نعم. إذن هذا هو القسم الأول. أيوة يا شيخ. لا، بالسكون وبالتحريك، بالسكون أو بالتحريك، واضح؟ طيب الآن القسم الثاني، ما تجوز فيه، ما يجوز فيه السبق بسبق وبغير سبق. يعني تجوز نتسابق ولو بذل فيه العوض، لكن بشروط. ما هو الأول يا مشايخ؟ لما قال يصح على الأقدام وسائر الحيوانات والسفن والمزاريق، هذا حصر ولا تمثيل؟ تمثيل. ما يا مشايخ؟ تمثيل وليس حصرا. طيب اللي بعده نشوف. قال
ولا تصح بعوض إلا في إبل وخيل وسهام،
هذا حصر ولا تمثيل؟ هذا حصر. لا تصح المسابقة بعوض إلا في هذه الثلاثة فقط، واضح. المذهب أنه يختص بهذه الثلاثة، لا يقاس عليها غيرها، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال لا سبق إلا في نصر أو خف أو حافر، فخصها بهذه الثلاثة، ولا يعني نافية، وسبق نكر في سياق إيش؟ النفي، فتفيد عموم المنع من كل سبق إلا هذه الثلاثة، واضح. طبعا الخلاف في هذه المسألة مشهور معروف، لكن المذهب لا يجيز إلا هذه الثلاثة. نعم. الإبل والخيل والسهام. ولو لاحظتم قبل قليل حتى الرمح القصير مع أنه قد يستفاد منه في القتال، لكنهم قالوا لا، لأنه ما ورد به النص. نعم. نعم. قال ولا تصح بعوض، ولا تصح، قال أيضا هنا البهوتي أي لا تجوز. جيد. وهنا يصح أن يوصف، يمكن أن يوصف بأنه يصح ولا يصح، لأنه هناك عقد، هنا عقد. لما يكون فيه عوض، لما يكون فيه عوض فهو عقد بين المتسابقين، فيوصف بالصحة وبعدمها. قال في ثلاثة أمور. إذن هذا هو المجال الذي يجوز بذل العوض فيه دون غيره. خرج به إيش؟ خرج منه كل شيء من أنواع الرياضات، من أنواع المسابقات، أيما كانت، سواء كانت في العلم، علم الشرعي، أو في الرياضة، أو في الثقافة، أو في غير ذلك. فالمذهب على عدم جواز بذل العوض فيها، لكن من القسم الأول الذي يجوز بغير عوض. نعم. طيب ثم ذكر الآن شروطا. نحن نجيز السبق في ثلاثة أمور، لكن جوازها في ثلاثة أمور أيضا مقيد بشروط. ما هي هذه الشروط؟
ولا بد من تعيين المركوبين واتحادهما والرماة.
شوف، عندنا اثنين من هذه الثلاثة يتعلق بالركوب، وواحد يتعلق بالرماية، خلاص. الذي يتعلق بالركوب اللي هو الإبل والخيل لا بد فيه من تعيين المركوب. تعيين الراكب ولا المركوب؟ تعيين المركوب. طيب واتحادهما في النوع، فلا يصح مثلا أن يسابق واحد على إبل وواحد على خيل ويبذلان العوض. إذا بدون عوض ما في مشكلة، لكن إذا بذل العوض لا بد من اتحادهما، فيكون كلاهما من الخيل أو كلاهما من الإبل، حتى اشترطوا أن يكون عربيين أو هجينين وهكذا. طيب الشرط الثالث تعيين إيش؟ تعيين الرماة، وهذا يتعلق بأي نوع؟ بالسهام. خلاص، في السهم ما قال تعيين السهام بل قال تعيين الرماة، وأما في الركوب قال تعيين المركوب. واضح؟ ففي السهام يشترط تعيين الرامي دون الأداة، وفي المركوب يشترط تعيين المركوب دون الراكب. واضح؟ نعم. أيضا الشرط الرابع
والمسافة بقدر معتاد،
تحديد المسافة في السباق لا بد من تحديد المسافة، ولا بد أن يكون التحديد في ذلك بقدر معتاد. فلو أنه حددت المسافة بقدر لا يمكن فيه أصلا الإصابة، أو لا يمكن فيه يعني السبق، فهذا لا يصح. يعني مثلا قال هنا في الروب، قال فلو جعل مسافة بعيدة تتعذر الإصابة في مثلها غالبا، تسابق على إصابة شخص في مكان بعيد يبعد أن يصاب فلا يصح ذلك. قال وهو ما زاد على 300 ذراع. كم 300 ذراع؟ 150 متر. لكن الآن مع طبعا هم لا يجيزونه إلا في السهام، هل سيجيزونه في هل يجوز في الأسلحة الحديثة الآن ولا يختص بالسهام؟ الله أعلم، هذه يحتاج النظر فيها إلى مجتهد في المذهب ليخرج، يقول والله يتخرج على المذهب كذا. واضح؟ نعم. ذكر 5 شروط. نعم، ستأتي بعضها. طبعا هنا شروط ما ذكرت، بعض الشروط لم يذكرها المصنف رحمه الله، والحقيقة أن المصنف رحمه الله اختصر هذا الباب اختصارا شديدا. من الشروط المهمة التي لم يذكرها مسألة المحلل، فإن المذهب يشترطون حتى في المسابقة في الإبل والخيل والرماية والسهام يشترطون وجود المحلل. من هو المحلل؟ المحلل هو واحد يدخل معهم في المسابقة ولا يدفع شيئا. خلاص، يعني لو فرضنا 5، كل واحد بيدفع 100 ريال ويتسابقون، والفائز يأخذ 500. يجوز هذا؟ قالوا لا يجوز، لا بد من سادس يدخل معهم مجانا، فإذا فاز يكسب يأخذ 500، وإذا خسر لا يدفع شيئا. هذا هو المحلل. نعم. قال هذه المسألة الآن هي مسألة التوصيف الفقهي أو التكييف الفقهي للسبق. ما هو تكييفه؟
وهي جعالة لكل واحد فسخها.
إذن باب المسابقة هو نوع من أنواع الجعالة، له جميع أحكام الجعالة ولا بعض أحكام الجعالة؟ ايش تقولون، جميعها ولا بعضها؟ هو جعالة خاصة لها أحكام تخصها، لا ما هو كل أحكام الجعالة. ولهذا نشترط مثلا المحلل. واضح؟ نشترط المحلل في المسابقة. إذن أي قضية أيها الإخوة الكرام تتعلق بالمسابقة والمنافسة بين الأطراف فهذه مسابقة. تقول لي هي جعالة، نقول أصلا المسابقة هي من باب الجعالة، فلا بد فيها من مراعاة أحكام المسابقة الخاصة، لا أحكام الجعالة فقط، بل لا بد من مراعاة أحكام المسابقة المذكورة هنا. ولهذا لو جاء واحد قال أنا ما أبغى أتسابق، أبغى أخلي الناس يتسابقون على غير هذه الأصناف الثلاثة وأعطيهم جائزة، الفائز له 100,000 ريال، مسابقة في كذا أو في كذا، حفظ متن، قراءة كتاب، مسابقة ثقافية إلى آخره، على المذهب طبعا. أما الفتوى فقلت لكم لست من أهل الفتوى، لكن على المذهب نقول لا يجوز بذل العوض إلا في الثلاثة. قال لا، أنا أبغى كيفها جعالة، أنا سأبذل العوض على وجه الجعالة لا على وجه المسابقة. نقول أصلا المسابقة جعالة، فلا بد من مراعاة إحكام المسابقة. هنا مسألة الحقيقة اختلف فيها مشايخنا، وسألت عنها عدد من المشايخ واختلفوا فيها، وهي إذا كان بذل العوض من طرف خارجي، جاء واحد قال يا أيها الطلاب الذي سيحفظ المتن أو سينجح في الاختبار أو سيجيب على هذه الأسئلة فله مني هدية 1,000 ريال، أنا ألتزم له بذلك. واضح؟ فتسابقوا على هذا الأساس لا يدفع منهم أحد شيئا، فما الحكم؟ بعض مشايخنا يقول هذه مسابقة ولا تجوز على المذهب إلا في الأصناف الثلاثة، وقال بعضهم بل هي هبة لكن لو قلنا هي هبة ما الذي يترتب عليه؟ لو قلنا هبة، الهبة لا تلزم إلا بالقبض، فلو خلصتم واختبرتم وانتهيتم وفزتم وأخذت المركز الأول وتعبت نفسك، يقول والله جزاك الله خير أنا رجعت عن موضوع الهبة، هو مجرد وعد بالهبة وأنا ماني ملزم بهذا. لو قلنا هو هبة فينبغي أن نقول بهذا، لو قلنا لا والله هو مسابقة فحينئذ لا يجوز إلا في الثلاثة، ولو قلنا هبة فالهبة على المذهب لا تلزم إلا بالقبض، والله أعلم. نعم. قال وهي جعالة لكل واحد فسخة. الجعالة عقد جائز ولا لازم؟
جائز.
كذلك المسابقة عقد جائز لكل واحد فسخها. طيب وش رأيك شيخ ذهان؟ قال يلا نتسابق نحن ثلاثة، خلاص كل واحد يدفع 100 ريال، ها كل واحد يدفع 100 ريال وندخل واحد محلل، خلاص وبدأتم في المسابقة، لما شافك خلاص على الخيل مثلا باقي لك شوية على شوية وتفوز، قال فسخت العقد لأنها عقد إيش؟ جائز لكل فسخها. مش رأيك شيخ له ذلك؟ قالوا إلا إذا ظهر الفضل لأحدهما فليس للمغلوب أن يفسخ، لكن للغالب أن يفسخ؟ الجواب نعم، الغالب له أن يفسخ، والله أعلم. نعم.
وتصح المناضلة على معينين يحسنون الرمي.
المناضلة هي المسابقة بالرمي اللي هي على السهام اللي ذكرناها، تصح على معينين، مو ذكرنا قال لابد من إيش؟ من تحديد الرماة، فلابد أن تكون على معينين سواء كان اثنين أو أكثر. وهل هنا معينين أو معينين ضبط الكلمة؟ ايش رأيكم؟ وهو يحتمل هذا أو هذا، قوله يحسنون يقوي أنها معينين، خلاص يحسن لأنه معينة، لو قال لو كانت معينين يقول معينين يحسنان، فهذا يقوي أنها معينين، ولكن قد تكون معينين ثم يخبر عن المثنى بضمير الجمع، فهذا أيضا له وجه، والله أعلم. ولا بد أن يكون المتسابق يحسن الرمي، فلا يصح أن يتسابق واحد لا يحسن الرمي، وهذا أيضا لا يصح أن يكون محللا، لا صح أن يكون متسابقا ولا أن يكون محللا. كيف مثلا؟ قالوا نحن اثنين ندخل واحد يدفع 100، بس المشايخ يقولون لازم تدخل محلل على المذهب، دخل واحد لا يحسن الرماية، هل هذا يكفي؟ الجواب لا يكفي، بل لابد أن يكون الداخل يحسن الرمية، يعني بالإمكان أن يسبق، ممكن يسبق. تفضل. الدليل على اشتراط المحلل نقلي وعقلي، أما الدليل النقلي فقد جاء حديث مرسل، تمام، رواه أبو داود في المراسيل، والمرسل حجة عند حنابلة ولا لا يا شيخ؟ حجة، المرسل حجة عندهم، هذا الدليل النقلي. وأما الدليل العقلي فقالوا يشترط هذا للخروج عن مشابهة القمار والرهان المحرم، والله أعلم. والمسألة فيها خلاف، هذا مذهب الجمهور، اشتراط المحلل هو مذهب الجمهور، وبعض أهل العلم منهم الشيخ تقي الدين يرى عدم اشتراط المحلل. نعم. ما الذي لا يجوز فيه؟ نحن قلنا ثلاثة أنواع، يجوز فيه بدون عوض، يجوز بعوض وبدون عوض، لا يجوز لا بعوض ولا بدون عوض، ما هو النوع الثالث؟ المحرمات، مسابقة في أمور محرمة، نسأل الله السلامة والعافية، وللأسف كثير من المسابقات تصير في أشياء محرمة، نسأل الله السلامة والعافية. وبالمناسبة قد يقول قائل في مسألة إذا بذل العوض من طرف خارجي، نحن قلنا المسألة فيها تردد، لكن بعض أهل العلم وبعض الباحثين منهم الشيخ خالد المصلح في كتابه الحوافز التجارية، والشيخ عبد الله بن عبد العزيز الجبرين رحمه الله تعالى في شرح العمدة، قال إني لا أعرف أحدا من أهل العلم مطلقا قال بجواز المسابقة في كل شيء إذا كانت من طرف أجنبي، يقول لا أعرف أحدا من أهل العلم قال بذلك بالجواز. أي نعم، فهذا يعني أيضا يكون على يعني ذكر وتنبه. ونقل عن الإمام ابن القيم رحمه الله، قد يقول قائل يا أخي واحد دفع من ما فيه غبن على المتسابقين، صح ولا لا؟ يعني هذا ما دفع شيء، يطرع ما خسر شيء، واضح؟ قد يقول قائل ما فيه غرر، فلماذا يمنع؟ نبه الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى إلى أن الحكمة المانعة هنا ليست فقط قضية الغرر والغبن وما إلى ذلك، بل إنها قضية أخرى، وهي إيش؟ الآن لو جاء واحد وقال يا ناس تسابقوا في كذا وكذا والجائزة 1,000,000 ريال، ما الذي سيحصل من الناس؟ يبدأوا يتفرغوا لهذا الأمر ويتنافسون فيه وينشغل المجتمع بإيش؟ بهذه القضية، صح ولا لا؟ فتصير هم الناس وشغلهم الشاغل. إذا كانت هذه القضية من الأمور الثلاثة التي ورد بها الحديث، من الأمور التي تعين على الجهاد وترتقي بهمم الناس، تمام، وتجعل اهتماماتهم عالية، فإنها أمر إيجابي وأمر جيد في المجتمع. لكن إذا صارت أمور تافهة حتى لو كانت من المباحات، وش اللي صار؟ هذا دفع 1,000,000 ريال، لكن في مقابل إيش؟ إضاعة أوقات الناس وإشغال الناس بسفاسف أو الأمور، والله أعلم. هذا أشار إليه الإمام ابن القيم رحمه الله. باب العارية، تفضل شيخ.
باب العارية.
العارية ولا العارية؟
العارية.
عندك إيش ضبطت؟ بالتشديد. يجوز هذا ويجوز هذا، العارية والعارية كلاهما صحيح. نعم. ما تعريفها؟
وهي إباحة نفع عين.
هذه المسألة الأولى، إباحة تعريف العارية إيش يقول؟ إباحة،
وهي إباحة نفع عين تبقى مع استيفائه.
تبقى بعد استيفائه، صح؟
مع
استيفائه. في نسخة أو شيء في الهامش؟
نعم،
مع استيفائه نسخة. ارفع الصوت شيء. أيوة، يعني فيها نسخ. طيب، على كل حال المعنى واحد إن شاء الله. المسألة الأولى، قال في التعريف: العارية إباحة نفع عين. قوله إباحة، ترى هذا له معنى. لماذا قال إباحة ولم يقل تمليك نفع العين؟ يخرج بذلك القرض تمليك. نعم صحيح، القرض تمليك، لكن القرض أيضا هو تمليك للعين، صحيح ولا لا؟ القرض تمليك للعين، وهذه إباحة للعين، لا تمليك، إباحة للمنفعة وليست تمليك المنفعة. تفضل شيخ. أحسنت. الإجارة تمليك للمنفعة، أما الإعارة فهي إباحة. ومر معنا في باب الإجارة أن المؤجر يجوز له أن يؤجر لغيره بخلاف المستعير، فإنه لا يجوز له أن يؤجر لغيره. ليش؟ لأنه لا يملك. المستعير يملك المنفعة ولا ما يملكها؟ لا يملك المنفعة، وإنما يملك الانتفاع. يملك إيش؟ الانتفاع، اللي هو إباحة النفع. إباحة النفع يعني تملك الانتفاع، واضح مشايخ؟ وهذه قضية مهمة، التفريق بين ملك المنفعة وملك الانتفاع. طيب، قال إباحة، فخرج بذلك، احترز بذلك عن التمليك. قوله إباحة نفع العين، علمنا أن الإعارة ليست ليست إباحة للعين، بل إباحة لمنفعة العين. فيه إباحة للعين، يتصور إباحة العين ولا لا؟ الأكل مثلا، إذا عزمك على الغداء يحق لك أن تأكل، وهل هذا على سبيل الإعارة؟ لا، تأكل العين، صح ولا لا؟ طيب، ولكن أيضا الوليمة إباحة وليست تمليكا. قال: تبقى بعد استيفائه. أما لو كانت يعني تهلك باستيفاء المنفعة، مثل اللي يقول لك ابغى عيرك رغيف، لا يصح إعارته، لا تكون إعارة بل تكون صدقة، يقول تصدقت عليك برغيف تأكله، واضح؟ أما الإعارة فإنها لا بد أن تكون في عين تبقى بعد استيفاء المنفعة. هذا بالنسبة لتعريف الإعارة أو العارية. طيب، قوله باب العارية، تمام، إباحة، ماشي ماشي. طيب، انتقل المؤلف رحمه الله تعالى إلى ضابط ما تباح إعارته، فقال: هذه المسألة الثانية في الباب، ما الذي يجوز أن يعار وما الذي لا يجوز أن يعار.
وتباح إعارة كل ذي نفع مباح.
هذا الذي يجوز أن يعار، كل ما فيه منفعة مباحة. وقد قلنا لكم إن الذي يخلو من المنفعة المباحة الذي فيه نفع محرم لا يجوز في أي باب من أبواب العقود إجراء العقد عليه، لا بوديعة ولا بإعارة ولا ببيع الآخر، واضح؟ فكذلك هنا، فلا يجوز أن يعير شيئا منفعته محرمة. طيب، هناك أشياء منفعتها مباحة ومع هذا لا يجوز أن يعيرها، يجوز أن ينتفع بها بنفسه لكن لا يجوز أن يبيح نفعها للغير. ذكر المؤلف 4 أشياء، قال:
إلا البضع
إلا البضع فلا يجوز إعارته، وهذا يدخل فيه إعارة الأمة مثلا، فلا يجوز إعارة الأمة للوط، واضح، لكن يجوز إعارة الأمة للخدمة، واضح. ثاني،
وعبدا مسلما لكافر،
لا يجوز أن يعير العبد المسلم للكافر، وسبق معنا نظير لهذا في كتاب البيع في قول المصنف رحمه الله تعالى ولا عبد مسلم لكافر، فلا يجوز بيعه، نفس العلة التي منعنا من بيعه لئلا يكون للكافرين على المؤمنين سبيلا، كذلك يمنع من إعارة العبد المسلم ليخدم الكافر. الثالث،
وصيدا ونحوه لمحرم،
كذلك الصيد أنت يجوز أن تنتفع به، صدت صيدا وعندك حمامة صدتها، هل يجوز أن تعيرها لمحرم؟ لا يجوز إعارتها للمحرم، لأنه لا يجوز للمحرم إمساك الصيد. الرابع،
أو أمة شابة لغير امرأة أو محرم،
أو محرم،
أو محرم،
نعم. ولا يجوز كذلك أن يعير أمة شابة إلا لامرأة للأمن من الفتنة، أو لمحرم لها للأمن من الفتنة، أما أن يعير أمة شابة لرجل فهذا مظنة الفتنة فيمنع. ثم انتقل المصنف رحمه الله تعالى إلى مسألة مرت معنا في بابين، وهي مسألة إعارة الحائط لوضع الخشب عليه، فقال
ولا أجرة لمن أعار حائطا حتى يسقط.
سبق معنا في باب الصلح أنه إذا وضع خشبه على جدار جاره، تمام، أنه ليس له أن يمنع الجار من وضع الخشب على جداره، صح ولا لا؟ طيب، إلا إذا وجدت الضرورة، إلا إذا لم يمكنه التسقيف إلا به، أنه ليس له أن يضع خشبه على جدار جاره إلا إذا لم يمكنه التسقيف إلا به. ومر معنا في باب الإجارة أنه يجوز أخذ الأجرة على وضع الخشب على جدار الجار، صح ولا لا؟ الآن المؤلف رحمه الله تعالى يقول هب أن الشخص أذن بوضع الخشب، قال له حط الخشب ما عندي مشكلة قد أذنت لك، ثم لما وصلنا إلى باب الإجارة قال يجوز أخذ الأجرة، قال لا أعطني أجرة على هذا، فهل له أن يأخذ أجرة على ذلك؟ قال لك لا. فهنا العارة في الأصل أيها الإخوة الكرام، الأصل في الإعارة أنها عقد جائز يجوز لكل من الطرفين فسخه، لكن في بعض الصور يلزمون الإنسان بحكم الإعارة، فهنا يقول لا يجوز أن تأخذ أجرة، بل تبقى إجارة إعارة لازمة حتى يسقط الجدار، إذا سقط الجدار وسقط معه الخشب بطبيعة الحال ثم بنيت من جديد فهنا يأخذ حكما جديدا، تبغى تحطه إعارة تبغى تحطه إجارة ما في مشكلة، واضح هذا يا مشايخ؟ نعم. ولهذا ذكروا أن الإعارة قد تكون لازمة في بعض الصور، وإلا في الأصل أن الإعارة عقد جائز ولا لازم؟
جائز.
متى تكون لازمة؟ ذكروا صورا إذا ترتب عليها ضرر، قالوا مثاله لو أن شخصا أعار شخصا، إيش الشيخ خليل؟ سفينة، قال تفضل هذه السفينة أسمح لك إيش تسافر عليها، يوم وصل في وسط المحيط قال إيش؟ رجعت عن إعارتي، وين يروح مسكين؟ أو يلزم أجرة؟ قالوا لا، هذه إعارة لازمة حتى يصل إلى الشاطئ أو إلى المرسى. نعم.
ولا يرد إن سقط إلا بإذنه.
نعم، إذا سقط الجدار وبنينا جدار جديد أو نحو ذلك فإنه لا يرد الخشب مرة أخرى بحكم الإعارة الأولى، بل لا بد من تعاقد جديد على وجه الإعارة أو الإجارة، ويقيد هذا بحالة الضرورة، لأنه سبق معنا أنه إذا وجدت الضرورة بأن لم يمكنه التسقيف إلا بذلك فإنه يجوز إيش وضع الخشب من غير إذنه. نعم، تفضل يا شيخ. المسألة اللي بعدها الآن وهي من المسائل المهمة في هذا الباب، وهي مسألة ضمان العارية، هل العارية مضمونة أو غير مضمونة؟ ماذا قال المصنف رحمه الله؟
وتضمن العارية بقيمتها يوم تلفت.
نعم، العارية أيها الإخوة الكرام مضمونة مطلقا في المذهب، سواء تعدى أو لم يتعدى، فرط أو لم يفرط، واضح؟ فيد المستعير على العارية يد أمانة أو يد ضمان؟ يد ضمان تضمن بكل حال. يعني إيش؟ لو أعطاك واحد سيارة قلت يا فلان أعطني السيارة أبغى أروح مشاوير أوصل أولادي كذا فأعار السيارة لك، واضح يا شيخ؟ نعم. فلما أعارك السيارة حصل حادث أو صدمت، حتى لو ما أنت من تراك فيها مجنبها عند البيت صدمت أو سرقت، فهل تضمن ولا ما تضمن؟ الجواب المستعير يضمن ولو لم يتعدى ولم يفرط، هذا هو المذهب. نعم. واستثنوا من هذا أربع مسائل نذكرها في الأخير إن شاء الله. طيب، الضمان أيها الإخوة الكرام يكون بالقيمة ولا بالمثل؟ قال المصنف وتضمن العارية بقيمتها يوم تلفت، طبعا قيمتها إن كانت متقومة وإن كانت مثلية فبالمثل، واضح؟ نعم. طيب، ما هو وقت التقويم؟ ما هو وقت التقويم؟ استعرت السيارة من الرجل وتركها عندك بحكم الإعارة لمدة سنين، يوم استعرتها كانت جديدة تسوى 100,000، خلاص؟ يوم تلفت كانت قيمتها ما تسوى إلا 20,000 من كثرة الاستعمال. طبعا نقص القيمة ليس بسببك، لأنه لو كان بسببك، لأنما نقص القيمة بسبب انخفاض الأسعار واستعمال الطبيعي، لأنه لو كان بسببك فأنت ضامن لا، لكن نتكلم انخفضت قيمتها صارت 20,000 ثم تلفت، فهل تضمنها 100,000 ولا 20,000؟ 20,000. لهذا قال ويضمن العاري وتضمن العارية بقيمتها يوم تلفت. طيب، لو أن استعرت منك شيخ دهام، قلت والله أبغى استعير منك الكتاب، بس شوف نتفق من الآن أنه هذه عارية غير مضمونة، لا أضمنها إلا إذا تعديت، فأنا أشترط من الآن نفي الضمان، نأخذ المذهب القول الآخر، فهل تكون مضمونة أو لا؟ شو يقول المؤلف؟
ولو شرط نفي ضمانها
وعلي، ولو عندك ولو شرط، صح؟ ولو شرط نفي ضمانها، لو اتفقنا على أنها غير مضمونة فالشرط لا يغير، الشرط لا يجعل يد الضمان يد أمانة ولا يد الأمانة يد ضمان، خلاص لا يتغير حكم يد، يقول كل عقد اقتضى الضمان لم يغيره الشرط وعكسه، خلاص. نعم. لو أودعت عندك وديعة، هذه عكسها، لو أودعت عندك وديعة قلت أبغى أحط عندك الوديعة، لكن شرط تكون ضامنا لها في كل حال سواء تعديت أو لم تتعد، فقبلت هذا الشرط يلزمك ولا لا؟ لا يلزمك، لأن الشرط لا يغير حكم اليد من ضمان إلى عكسه. نعم. طيب، الآن لما انتهينا يا شيخ من العارية السيارة واستخدمتها، أنا استعرتها منك وصلت إلى جدة ولا مكة، ثم اتصلت علي قلت رد علي العارية، قلت والله أنا عندي شغل في جدة الآن، جالس أنا في جدة 2-3 أسابيع ما أقدر أني أنزلها للمدينة، أبغى أشحنها، خلاص؟ تكلفة الشحن على من؟ على المعير ولا على المستعير؟ قال المصنف
وعليه مؤنة ردها.
على من؟ عليه يعني على من؟ على المستعير، على المستعير. نعم. وعليه يعني على المستعير مؤنة ردها، فتكاليف الرد على المستعيرين، لا على المستعير، لأن المستعير يجب عليه الرد، الرد واجب عليه هو، كما في الحديث على اليد ما أخذت حتى تؤديه. نعم. طيب، لو استأجرت سيارة، خلاص، أو استأجرت يعني سيارة، ممكن استأجرت سيارة، جيد، وانتهت مدة الإجارة، انتهت مدة الإجارة، قلت لي والله أنا في المكان الفلاني ردها علي، هل يلزمني أن أردها ولا عليك مؤنة الرد؟ نقول أما الإجارة فقال المؤلف
للمؤجرة،
للمؤجرة، فإن الواجب على المستأجر إذا انقضت مدة الإجارة أن يرفع يده عنها وأن يخلي بينها وبين صاحبها، لا أن يردها عليه. نعم.
ولا يعيرها.
لكن يبغى له الآن يعني تصوير هذه المسألة، لو أني استأجرت سيارة مثلا، لو أني استأجرت سيارة مثلا وسافرت فيها إلى جدة، خلاص، فقال انتهت مدة الإجارة، هل يلزمني الرد إلى مكان العقد؟ ما أدري، الله أعلم، الله أعلم، ما أدري. لا، هي المسألة تتعلق بالإجارة وليست بالإعارة، لكن لما ذكر حكم الإعارة في مؤونة الرد بين أن الإجارة بخلافه. بس على كل حال تحتاج إلى مراجعة، ما أدري. تفضل. يقول استعرت لمدة أسبوع وجاء في أثناء المدة وقال لا أنا أريد استردها الآن. الإجارة عقد جائز، من حقه أن يستردها في أي وقت. نعم، ويلزمك مؤونة الرد على ظاهر كلامهم، والله أعلم. نعم، وإن كان في استثناء ما أدري، الله أعلم، قد يكون في استثناء سواء في الإجارة أو في الإعارة أو فيها تفصيل، أنا لا أدري. نعم. طيب، سبق معنا أن الإعارة إباحة نفع العين. يعني إيش إباحة النفع؟ يعني أنت تتملك الانتفاع بنفسك ولا تملك المنفعة حتى تعطيها للغير. ولهذا قال المصنف
ولا يعيرها.
ولا يعيرها، يعني أن المستعير لا يجوز له أن يعير العارية. أعرتك كتاب تروح تعيره للغير، لا يجوز. طيب يؤجرها ممكن، من باب أولى لا يجوز أن يؤجرها، لأنه لا يملك إباحتها للغير فلا يملك تمليكها للغير. واضح؟ نعم.